إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الكلام في أهل البدعة من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن أهل البدعة يضرون المسلمين أكثر مما يضرهم أعداؤهم الكافرون من خارج، لأن أولئك الكافرين إذا استولوا على ديار المسلمين فإنهم لا يفسدون القلوب إلا تبعا، وأما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء واستقلالا. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخير أو يتكلم في أهل البدع، فقال: أما صلاته وصومه فلنفسه، وأما كلامه في أهل البدع فللمسلمين، هذا أحب إلي. وجعله رحمه الله وجعله شيخ الإسلام من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا موجة، فالله المستعان. وقد نعق ناعق من أهل البدع بأن ما مر مما رأيتم وسمعتم من كلام القرضاوي في سيد قطب بأنه داعية تكفير، وأن الضلال والمعالم وأن كتبه تنطوي على تكفير المسلمين، وأن التكفير منهج له، فهو يسري في فكره وكلامه وكتاباته كالماء في العود الأخضر. كنا قد أريناكم سورة ذلك وقرأنا بعضه عليه، فاسمعوا شهادة القرضاوي على سيد قطب وكتبه بالتكفير من قديم، لا في يوم الخامس من رمضان، وهو تاريخ المقال والحوار الذي قرأنا عليكم بعضه وأريناكم صورته، وإنما كتب القرضاوي ذلك في أولويات الحركة الإسلامية في الصفحة العاشرة بعد المئة. قال وهو يؤرخ: في هذه المرحلة ظهرت كتب قال الشهيد سيد قطب، هذا كلامه ولا يشهد على أحد بأنه شهيد إلا من شهد له رسول الله. قال ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والإزراء بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. ويتجلى ذلك، هذا كلام القرضاوي، في أولويات الحركات الإسلامية في الصفحة العاشرة بعد المئة، وكتب مثل ذلك في مذكراته وذكرياته التي سماها فيما أذكر ابن القرية والكتاب أو ما أشبه. ولما ذكر سيد قطب في معرض حديثه في ذكرياته قال هذا الكلام أو نحو منه وربما أشد منه، فهذا ثابت عند القرضاوي أن سيد قطب داعية من دعاة التكفير الأجلاد. يقول: ويتجلى ذلك، أي ذلك المنهج الذي مر ذكره، أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. وهذه الكتب كان لها، يقول، كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي. هذا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، هذا يجعل الشباب بعيدا عن الإسلام وضيع شباب الأمة. قذف في قلوبهم حب المبتدعة وحب البدعة، لا سيما ما كان من مذهب الخوارج في تكفير الأمة، هون عليهم الرفض والتصوف الغالب، يقول ولكن فلانا عنده حسنات. نعم عنده حسنات، فكان مات، ولكن نحن نحذر منه ومن آثاره، فلا ينبغي أن تذكر الحسنات بحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشير في زواج امرأة فإنها ذهبت إليه تستشيره في نكاح معاوية وأبي جهل وقد خطباها، وفي رواية لمسلم وذكرت أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة في أمر يتعلق بالزواج يعني لا يترتب عليه كبير أثر، وكلهم صحابة من الكرام رضوان الله عليه، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فذكر هذا الأمر، هل كان معاوية خاليا من جميع الحسنات؟ لم يكن فيه حسنة قط، لم يكن كاتبا للوحي بين يدي رسول الله، لم يكن خال المؤمنين، لم تكن فيه حسنة قط، فلماذا لم يوازن رسول الله بين الحسنات والسيئات؟ لماذا لم يقل معاوية صعلوك لا مال له؟ ولكن اسمعي، هو ممن آمن بالله ورسوله، وهو من كتاب الوحي، وهو من أهل الكرم، وهو كذا وهو كذا، ويعدد حسنات، هي تستشيره فنصحه صلى الله عليه وسلم، لا موازنات ولا شيء. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، ولم يذكر له حسن، هل لم تكن فيه حسنات؟ حاشا وكلا ورضي الله عنه، فأين الموازنات هنا؟ وضحض منهج الموازنات عليه من الأدلة المتكاثرات ما يعرفه أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأثرون أثره، ولكن الجهال والمبتدعة لا يعلمون ذلك. نعود إلى كلام القرضاوي لعلكم قد نسيتموه، أعيده عليه. قال في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد كذا قال سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرات تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والإزراء بدعاة التسامح والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. وتجلى ذلك وفيه ما تنضح به الكتب من تكفير المجتمع إلى غير ذلك من الطامات المذكورة، وتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية، وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال. ثم ذكر الموازنات بعد أن ذكر الإسلام ومشكلات الحضارة، ثم قال وقد قاوم هذا الفكر التكفيري الذي جاء به وقاله سيد قطب، وقد قاوم هذا الفكر الأستاذ الهضيبي وآخرون في أبحاث أشرف عليها الهضيبي في كتاب دعاة لا قضاة. فدعاة لا قضاة في مواجهة فكر التكفير الذي جاء به سيد، فكان بعضهم في مواجهة بعض كما ترى، فالإخوان ضد هذا الفكر، ولكنهم يلعبون على جميع الحبال، استثارة المشاعر، إلهاب الحماسات من أجل اصطياد الشباب والناس بأي صورة من الصور. قال وقاومه، أي قاوم هذا الفكر الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي، وقاومه العلامة المحدث، هذا كلام القرضاوي، قال وقاومه العلامة المحدث ناصر الدين الألباني وكثير من علماء المسلمين، نسأل الله أن يبصر الأمة وشبابها بالحق، هذا كلامه أيضا ودعاؤه في كل ميادين الإسلام، وأن يجنبهم الغلو والباطل في كل مجال. انتهى كلامه في كتاب أولويات الحركة الإسلامية الصفحة 100 هكذا بالإلقاء البطيء حتى لا تنسى. فقال أن لم يقل شهادة فريد عبد الخالق أحد كبار الإخوان المسلمين على سيد قطب وأتباعه بأنهم يكفرون المسلمين. قال في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق في الصفحة 15 بعد 100، كتاب الإخوان المسلمون في ميزان الحق لفريد عبد الخالق، قال: المعنى فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر الشهيد كذا قال سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، وكذلك محكوموه لأنهم رضوا بذلك. هذه شهادة أخرى لواحد من كبار الإخوان المسلمين فريد عبد الخالق. قال في موضع آخر: إن أصحاب هذا الفكر، يعني فكر التكفير، وإن تعددت جماعاتهم يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة، القطبيون يعتقدون بكفر المجتمعات، هذا لا ينتطح فيه عنزان ولا ينتقر فيه ديكان، وإن أخذوا بالتقية الرافضية فخدعوك وضحكوا على ذقنك، فقالوا: لا، لا نكفر المسلمين، كذبة، يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة وجاهليتها جاهلية الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على هذا الأساس، وحددوا علاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقا لذلك، قد حكموا بكفر المجتمع لأنه لا يطبق شرع الله ولا يلتزم بأوامره ونواهيه. ومنهم من قال بعدم كفر مخالفيهم ظاهريا، وقالوا بنظرية المفاصلة الشعورية وهي من بدع سيد، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم المسلمين المصلين في سجونهم، وأجازوا متابعته في الحركات دون النية، وقالوا بعدم تكفير زوجاتهم، وأجلوا كفرهم على أساس نظرية مرحلية الأحكام، وأنهم في عصر الاستضعاف، أي هم في العصر المكي بأحكامه التي نزلت إبانة، فلا تحرم المشركات ولا الذبائح ولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين ولا يجوز الجهاد، ويكفرون من لم يؤمن بفكرهم، وأخذوا ببعض أساليب الباطنية في التقية، احذروهم. هذا كلام فريد عبد الخالق من كبار الإخوان المسلمين في الصفحة 18 من كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق، يتكلم عن أولئك المكفرين، فيقول: أخذوا ببعض أساليب الباطنية في التقية، يخدعونكم، يقولون كلاما لا حقيقة له، يكذبون، ألا يذكروا أسرار معتقداتهم لغيرهم ويظهرونها لخواصهم وأتباع فكره، وذلك عندهم ضرورة حركية، وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة لا بالمفاصلة الشعورية، لأنه مع المفاصلة الشعورية توجد المخالطة في المجتمع مع إبطان الأحكام، في المفاصلة الصريحة تأتي تلك السمة عندهم. فالطائفة التي تمسكت بالمفاصلة الصريحة كفرت مخالفيها ومن كان معهم، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين ومرشدهم وآباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم، قال: وهم جماعة التكفير والهجرة الذين يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين. كل ذلك من أين نبع؟ ومن أين بدأ؟ ومن أين يستقى بمعينه؟ شهادة علي جريشة وهو من كبار الإخوان المسلمين، قال بعد أن تحدث عن غلو الخوارج وتكفيرهم لعلي وأصحابه في كتابه الاتجاهات الفكرية المعاصرة في الصفحة 79 بعد 200، قال: وفي الحديث، يعني في العصر الحديث، انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة إبان وجودهم في السجون، ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبيرة لأنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم، ثم على تكفير المجتمع كله. هم أولئك الذين أخذوا بفكر سيد قطب، كما مر ذكر ذلك في كلام القرضاوي وفي كلام فريد عبد الخالق. ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة، كل منها يكثر الأخر. شهادة الحاج أسعد، وهو من كبار الإخوان المسلمين في أواخر السبعينيات، وهو صاحب مكتبة الأنصار بعابدين، وكنا نأم المكتبات من أجل شراء بعض الكتب والدراسات. فأخبرني ذلك الرجل أنهم عندما كانوا في المحنة جيء للمرشد ولكبار الإخوان، كأنها هيئة الإرشاد، جيء مخطوط معالم في الطريق لسيد قطب من أجل أن يعطى صاحب مكتبة الأنصار الإخوانية، وكانت أكبر مكتبة إخوانية في العالم في ذلك الوقت، من أجل أن يقوم على طباعة معالم في الطريق. قال فرفض المرشد، وقال أعضاء مكتب الإرشاد والكبار من الإخوان: هذا فكر غال وفكر يؤدي إلى تكفير المجتمع وإلى إحداث الفتن، ومنعوا منعا باتا من طبعه أو السعي في طبعه، وأوصوا كاتبه بألا يمرره وبألا يطبعه، بل عليه أن يتلفه أو يحرقه. فمرر وخرج وطبع طبعة ما، ثم استشرى الفكر، لأن منبعه كان هناك لا في الأوراق، فاستشرى الفكر في المجتمع كالنار في الهشيم، وما زلنا إلى يوم الناس هذا نعاني من آثاره وويلاته، فإلى الله المشتكى. فهذه شهادات، والأمر واضح لا يشتبه. فاتقوا الله، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.